الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. تحدث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الهجوم الغربي الموسع على حقوق الإنسان والهوية الثقافية للمجتمعات الأخرى، ولفت السيد إبراهيم رئيسي خلال كلمة له بأساتذة وطلبة الجامعة الوطنية الطاجيكية إلى محاولات الغربيين تغيير اتجاه المجتمعات لتهيئة الأرضية لفرض ثقافتهم عليها، وقال إن المجتمعات الغربية تدعي اليوم الزعامة في العلم والتقنية، بيد أن علمها وتقنيتها لم يدفعانها إلى احترام حقوق الإنسان والهوية الثقافية للشعوب. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية عضوية إيران الدائمة بمنظمة شنغهاي للتعاون خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة وصف عضوية إيران في هذه المنظمة بالمحرك المهم لتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، مؤكدا مواصلة طهران جهودها للاستفادة من المبادرات المحلية بغية دفع مصالح المنطقة إلى الأمام. اعتبر مجلس صيانة الدستور الإيراني إرسال الجمهورية الإسلامية ناقلة نفط إلى لبنان بهدف فك الحصار الأمريكي على هذا البلد تجسيد واضح للمادة الثالثة من الدستور الإيراني. مصدر بالمجلس أوضح أن إحدى فقرات المادة الثالثة من الدستور الإيراني تلزم الحكومة بصياغة السياسة الخارجية للبلاد على أساس الالتزام الأخوي تجاه جميع المسلمين وتوفير الدعم الكامل للمضطهدين في العالم. دخلت منطقة البقاع اللبنانية القافلة الثانية لصهارج المازوت الإيراني عبر الحدود البرية السورية بعد دخول القافلة الأولى عبر الحدود ذاتها. من جهتها أكدت شركة المحروقات اللبنانية أن وقود القافلة الأولى يجري تفريغه في خزانات الشركة بالعاصمة بيروت والجنوب والبقاع والشمال. أشاد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بخطوة السفن الإيرانية ووصفها بالكبيرة والجبارة، وقال إنها ستنقذ المواطن اللبناني من طوابير الذل. وعاد أرسلان الصمت الأمريكي والإسرائيلي الذي رافق وصول السفن الإيرانية إلى ميزان القوى، وأوضح بأن كل حسابات أمريكا تغيرت، خصوصا بعد أن ظهر عدم فائدة الحصار بهدف تقليص دور المقاومة في لبنان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن حزب الله مكون سياسي لبناني لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال. جاء ذلك في تصريحات لميقاتي في لقاء خاص أجرته شبكة CNN الأمريكية، اعتبر فيها المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد في طريق التعافي، تمهيدا لمعالجة الملفات الاقتصادية والحياتية. أقرت وزارة الدفاع الأمريكية بقتل 10 مدنيين أفغان بينهم 7 أطفال في غارة نفذتها مسيرة أمريكية على سيارة في العاصمة الأفغانية كابول أواخر آب الماضي. وبرر قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي الاعتداء بأنه استهدف تصفية عناصر في داعش على حد ما قال، مقرا بأن ما حدث كان خطأ وأنه يقدم اعتذاره. ألغت حركة طالبان حفل تنصيب حكومتها المعلن سابقا معللة ذلك بعدم اكتمال التشكيلة الوزارية. وقال المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين أن التشكيل النهائي للحكومة يحتاج إلى عدة أيام أو شهور، وأنه تم إبلاغ الدول التي أرسلت إليها الدعوات بإلغاء الحفل. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تأمل في مناقشة خلافها مع باريس حول الاتفاق الأمني مع أستراليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. مصدر بالخارجية الأمريكية وصف فرنسا بالشريك الحيوي للولايات المتحدة وأنها واحدة من أقدم حلفائها حسب قوله. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة نعمة الولاية، يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة السيد قشقش. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، عليك المظلومين، لعن الله الظالمين، لكم سادتي من الأولين والآخرين، يا رحمة الله الواسعة ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أنا عيا قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي بواكيا. هذه القصيدة للمرحوم السيد حيدر الحلي، وكان من عادته أنه ينظم القصائد في كل عام ويقرأها عند قبر أبي عبد الله، وفي عام من الأعوام حاول أن يكتب كعادته لكنه ما استطاع، فوضع القرطاس إلى ناحية وأغفى، فجاءته الزهراء في عالم الرؤيا وقالت: يا سيد حيدر، لما لم تكتب قصيدة في هذا العام لولد الحسين؟ قال: سيدتي، حاولت لكن سدت طريحتي. فقالت: يا سيد حيدر، قوم، أنا عيا قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. استيقظ السيد حيدر وعلم أن هذا البيت من بركات الزهراء، فأكمل القصيدة وقال: أعد ذكرهم في كربلا، يا إن ذكره وانطوى جزعا طي السجل فؤادي. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك والدمع دامي، ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعاه ألا تلا يا توزعت الغبا بتوزيعها يا إلا الندى والمعالي لئن فرقتها لحرب فلم تكن هي لتجمع حتى الحشر إلا المخايا عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر وعيريا وقرف بنايا الطهر عند طليقها واوهلا وقوف بنايا الطهر عند طليقها بحال بها يشجين حتى الأعادي يا حسبين حرب تقاضت كدينها دينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضي والله تقل ولا أنا ولا أنا ولا أنا تقل وانسى يا أب وانسى يا أب جرى دمعي على الوجنات وانسى أب وانسى يا أب وانسى أب وعقب ذاك الخدر الشتيم وانسى يا أب وانسى يا أب بالمختار عندي أصول وانساب وانسى يا أبو يسمون الخوارج خارجية يا ويسمون الخوارج خارجية يا رجية إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الكريم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، والسماء تفضلت على هذا الإنسان بأن أنعمت عليه بنعم كثيرة، منها ما هو عظيم وكبير بحيث يتوقف عليه وجود الإنسان، ومنها ما كان ينفع الإنسان في مسيرته ورحلته الدنيوية، ومنها ما نسميه ضروري بحيث لا يستغني الإنسان عنه، ومنها ما نسميه مطلوب ولكن غير ضروري، يعني يستطيع الإنسان أحيانا أن يستغني عنه. النعم لو حاول البشر إحصاءها وعدها سد الطريق أمامهم، لأن القرآن الكريم قال كلمته المشهورة والمعروفة: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني ليس لنا إلى ذلك من سبيل، حتى لو اجتمع الإنس والجن وكانت الملائكة كتاب والأشجار أقلام والبحار مداد على أن يحصوا في ذلك فضائل أو نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ليس لهم إلى ذلك سبيل. طبعا النعم متعددة كما قلنا، فتستطيع أيها الإنسان أن تنظر إلى نفسك لتبصر نعم الله. حتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. يعني أنت الآن مجرد أنك تغمض عينيك تدرك عظمة نعمة البصر ونعمة الرؤية، وتدرك كم أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك أيها الإنسان، وكم هي عظيمة نعم الله سبحانه وتعالى، بحيث أنت مجرد أن تغمض عينيك لا ترى شيء في هذا الوجود، وتعيش أمام حالة مظلمة سوداء لا تبصر شيء أمامك. فلذا الإمام علي يقول: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. ليش؟ لأن الإنسان بمجرد أن يفقد هذه النعمة يعرف قيمتها. لذا الأعمى هو أكثر منا إدراكا ومعرفة لهذه النعمة، لأنه فقدها. إذا فقدها الإنسان يعرف قيمتها وقيمة وجودها. لذا أحيانا إذا واحد أصيب بالعمى في عينه وكان ميسورا مستعدا يدفع كل أمواله من أجل أن يبصر، لأن يتصور أن الحياة قائمة بهذه النعمة. فالإمام علي يبدأ بعين الإنسان حتى يذكرك ويطلب منك، ويطلب منك أن تفكر، ويحسك نحو التأمل ونحو التفكر، فيبعثك من هذا الجانب. وإلا القرآن الكريم يأخذنا إلى مكان أبعد. الإمام علي استطاع أن يصغر المسألة على قدر قدراتنا وعقولنا ومفاهيمنا، أراد أن يأخذها خاطفة سريعة قصيرة من طويلة، في حين أن القرآن الكريم يقول: فلينظر الإنسان مما خلق. يعني أرجعك إلى وين؟ إلى الصناعة، أرجعك إلى تدارس النطفة وكيفية عمل الحياة من التي تنطلق وهي ملايين الملايين في نطفة واحدة، تنطلق بسباق هائل حتى تصل إلى تلك البويضة لتلقحها، وتنطلق رحلة الإنسان من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أمشاج إلى عظم إلى لحم إلى كذا، فتنطلق رحلة الإنسان ثم يأتي إلى الدنيا. وكل مرحلة من هذه المراحل يعيشها الإنسان بغرابة، يعني يعيشها الإنسان بتأمل وتبصر أنه أنت هذا الإنسان العظيم الذي ضربت بقدمك الأرض وصعدت إلى المريخ ودست بأقدامك على سطح القمر ونزلت إلى الأرض، فجرت الذرة وصنعت ما صنعت في هذا العالم. مبدأك حويمن لا يكاد يرى، يعني حيوان منوي لا يكاد يرى بالعين المجردة. فالإنسان لابد أن يتأمل في خلقه ويتأمل في نفسه. ثم يأتي القرآن يبعثنا إلى أماكن أخرى، مثل أنه يبعثنا إلى التأمل في السماء، يبعثنا إلى التأمل في الجبال، يبعثنا إلى التأمل في الخلق من حولنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذا حث للإنسان باتجاه إعمال حركة الفكر، لأنه لا يجوز للإنسان، لا يجوز للشباب، لا يجوز لأصحاب العقول أن ينيموا عقولهم بلا تأمل وتفكر. أروع ما في العقل، يعني أجمل ما في العقل ليس الحفظ. يعني الإنسان بماذا تميز؟ الآن تعال أرجوك إلى الملائكة لما قال لهم الرحمن سبحانه وتعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء، ها؟ إن كنتم كذا أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إحنا ما عندنا علم إلا ما علمتنا. ماذا يعني هذا المعنى؟ يعني إحنا ما عندنا قدرة على التحليل، يعني ما نستطيع أن نحلل، إحنا نستطيع أن نتلقى فنحفظ. يعني مثل أنك تضع معلومات في كتاب أو في الحاسب الآلي وتحفظها في الحاسب الآلي، أما عملية التحليل فغير ممكنة، هذا عند المخلوقات الأخرى التي تتعامل مع العلم. أما الإنسان فهو الوحيد القادر على التحليل، تحليل المعلومة التي يأخذها، يستطيع أن يحللها، يستطيع أن يفجرها، أن يفسرها، فينطلق منها إلى أبعاد أخرى. لذا القرآن نزل بتأويل، يعني له تأويل. ليش؟ لأن إذا كان القرآن هكذا معلومة جامدة لا تتحرك، القرآن لا نستطيع أن نعمل من خلاله، ولا نستطيع أن ننطلق لنأخذ أحكامنا من خلاله، لأن القرآن مضغوط، لا بد من تأويله، ولا بد من تحليله، ولا بد من أهل لذلك. فالإنسان هو الوحيد القادر على حركة التأمل والتحليل. لذا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يطلق للشباب هذه الكلمة، يقول: إجالة الفكر تستدر الرأي المعشوشب. يعني إذا ابتدأت تفكر وابتدأت تجيل أو تجول بفكرك حول المعلومات اللي اكتسبتها، تستطيع من خلالها أن تأخذ معاني هذه المعلومات، تحللها، تقرأ باطنها وظاهرها. لأن ليس المهم أن تقرأ السطور فقط، إنما الأهم أن تقرأ ما بين السطور وما خلف الكلام. لأن لكل كلمة، كما يقول علماء المنطق، لكل كلمة تنطق لها مفهوم، يعني لكل منطوق مفهوم. كما جاءوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قالوا: عرف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الشيء في موضعه. قالوا: يا أمير المؤمنين، عرف لنا الجاهل. قال: لقد فعل. يعني هو ماذا؟ الذي لا يضع الشيء في موضعه. ليش الإمام علي قال لقد فعل؟ لأن المنطوق أعطاك المفهوم. يعني المنطوق أن العاقل، لنطق به الإمام، أن العاقل يضع الشيء في موضعه. المفهوم لهذا المنطوق، يعني الشيء الخلفي الذي لم ينطق ولكنه يفهم في قوة عقل الإنسان، أن الجاهل هو عكس العاقل، هو الذي لا يضع الشيء في موضعه. فهذا العقل هكذا ركبه الله، وكان أعظم خلق الله سبحانه وتعالى. ما تسمع الرواية لما خلق الله الجهل وخلق الحمق وخلق العقل؟ قال للعقل أقبل فأقبل، قال للجهل أقبل فأدبر، قال له أدبر فأدبر. يعني الجهل دائما يتراجع، فقال للحمق أقبل فأدبر، قال له أدبر فأقبل، يعني بالعكس. لذا إياك ومعاشرة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وخلق العقل، قال للعقل أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا أحب إلي أو أحب إلي منك، بك أجدي وبك أثيب وبك أعاقب وبك أعبد وبك أعرف. ها؟ واستودع العقل عندك أيها الإنسان، يعني بهذا جعلك سيدا على سائر المخلوقات وسيدا على كل المخلوقات، بحيث أنت ست الكون وست الأرض وست كل شيء. حتى لما تخرج خارج الغلاف الجوي وتنطلق تسبح بالفضاء، أنت سيد على كل شيء. فجعلك الله سيدا وحاكما على كل شيء من المخلوقات الموجودة أمامك. أنت سيد على الهواء، أنت سيد على الماء، أنت سيد على النبات، أنت سيد على الحيوان، أنت سيد على كل شيء من حولك. وخلق الله كل شيء في خدمتك، حتى أنت سيد الشمس والقمر، والشمس والقمر خدام للإنسان، لأن الله خلقهما ليعطيا، واحد ضوء للإنسان واحد يعطي نور وحرارة ودفء للإنسان. فعلينا أن نستفيد، لأن هؤلاء، هذه المخلوقات خلقها الله خدم للإنسان. لذا لما تقوم القيامة والإنسان ينطلق من هذه الدنيا ويترك الدنيا، يقول الله سبحانه وتعالى: كل هاي الدنيا بما فيها إذا رحل عنها الإنسان ما يعود إلها قيمة. يعني هي قيمة الدنيا عند الله بوجود الأتقياء بها، قيمة الدنيا عند الله بوجود الأتقياء. إذا لولا المؤمنين لولا المؤمنون والأتقياء، أنت تصور هاي الدنيا يرفعها الله، يطويها كما يقول، يطويها طي السجل للكتب، والشمس يقول: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، كل شيء ينطفئ، كل شيء يكور. لكن هو الوحيد اللي جعل لهذه الدنيا قيمة في عين الله سبحانه وتعالى، هو أنه فيها من المؤمنين. وإلا لولا، كما يقول ذلك الملك الحديث الشريف عن رسول الله، يقول: ينادي ملك في كل يوم في السماء الدنيا، ينادي أهل الأرض، يقول: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا، ويا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا، ويا أبناء الأربعين ماذا أعددتم للقاء ربكم، ويا أبناء الخمسين قد أتاكم النذير. يعني الشيب، الشيب نذير. ويا أبناء الخمسين قد أتاكم النذير. ويا أبناء الستين زرع آن حصاده، ويا أبناء السبعين نودي بكم فأجيبوا، ويا أبناء الثمانين أتاكم الموت وأنتم غافلون. ثم يقول هذا الملك: لولا عباد ركع ورجال خشع وصبيان رضع أو أولاد رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب. شوف لاحظوا هنا، يعني أنت الآن هذه الدنيا قيمتها بوجود المؤمن، بوجود الأطفال لله يرأف بهم، وجود المؤمنين ربما مكان واحد فيه مؤمن واحد، الله يحفظ أهل ذلك المكان ببركة هذا المؤمن. لذا الإمام زين العابدين ينبهنا من الجلوس في مجالس البطالين، ويأمرنا في التواجد في مجالس الصالحين. ليش؟ لأن التواجد في مجالس الصالحين حتى ولو كان الإنسان غير صالح، إذا نزلت رحمة الله تشمله معهم. والجلوس في أماكن البطالين ومجالس البطالين، حتى لو كنت مؤمنا وجلست في مجالس البطالين، إذا نزل غضب الله عليهم يشملك معهم. لذا على الإنسان الابتعاد عن هذه المجالس، والتودد والتقرب إلى مجالس الخير ومجالس العلم ومجالس الرحمة. لقمان الحكيم يخاطب ولده يقول: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. العلماء أي الفرد الأكمل، لأن مجالسهم مجالس علم، مجالس نور، مجالس رحمة. فالإنسان عن هذه الدنيا ذاهب. لا يتصور الشاب عندما يكون في ريعان شبابه أن الموت بعيد عنه وأنه لن يذهب عن هذه الدنيا. كل عن هذه الدنيا ذاهب. ما تسمع ذلك الشاعر يقول: ابن عشر من السنين غلام، رفعت عن نظيره الأقلام. وابن عشرين للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه، ملام والثلاثون قوة وشباب وغرام وغرام ولوعة وهيام. وإذا زاد بعد ذلك عشرا فاكتمال وشدة وتمام. وابن خمسين راح عنه هواه فيراه كأنه أحلام. وابن ستين لا تسلني عنه، فابن ستين ما عليه كلام. وابن سبعين صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. فإذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام. وابن تسعين عاش ما قد كفاه واعتراه وساوس وسقام. فإذا زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت والسلام. هذا الواقع إذا تنظر إليه من هذه النظرة، عليك أن تدرك الخلق والنعم التي أعطاها الله لهذا الإنسان كيف يستعملها قبل فوات الأوان. لأنك راحل عن الدنيا راحل، تمسكت بها أم لم تتمسك، وطدت نفسك أم لم توطد نفسك، صنعت ما صنعت لنفسك أم لم تصنع. أنت هذه الدنيا ممر، ستمر بها وترحل إلى العالم الأبدي الخالد الذي خلقت أيها الإنسان من أجله. فلما لا تتأمل؟ الإمام زين العابدين في أحلك الظروف عندما أراد أن يحرك الناس بالشام، في أصعب وأحلك الظروف، وكان أسيرا مكبلا عليلا، وبنات رسول الله سبايا من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، والحسين متروك على رمضاء كربلاء وشهداء كربلاء جزروا كالأضاحي، وقف الإمام زين العابدين بأبي وأمي على أعواد الشام، خطب خطبة أوجل منها القلوب وأدمى منها العيون، والناس ارتعبت وخافت من كلام مقدمة كلام الإمام زين العابدين. فابتدأ الإمام قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على ما أنعم، والحمد لله الأول الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاذ له، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا. كم يعيش المرء في زماننا؟ 100، ما أدري إذا يصل إلى 100، خلينا نقول 100. أولئك عاشوا أطول منا أعمارا، واحدهم كان يعيش 1000 سنة و900 سنة و800 سنة. نبي الله نوح عاش 3000 عام، في بعض الروايات 2800 عام. القرآن لما يخاطبه يقول لبث في قومه، لبث يعني بقي في قومه 1050، لكن حياة نوح امتدت. سلمان الفارسي في زمن رسول الله سلمان المحمدي عاش 350 عاما، كان في زمن حواري عيسى وبشر برسول الله صلى الله عليه وآله، وبقي في المدائن في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى توفي ومات رضوان الله عليه في المدائن. فقصد الإمام علي من المدينة إلى المدائن حتى يخاطب الشاعر، يقول وبليلة، هذا الشاعر يخاطب الإمام علي، يقول للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه: يا من إذا عدت فضائل غيره رجحت فضائله وكان الأفضل، يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لن يكملا، إني لا أعذر حاسديك على الذي أولاك، ربك ذو الجلال وفضلا إن يحسدوك على علاك، فإنما متسافل الدرجات يحسد من على إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك لمن غلا وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء. يشير إلى هذا المعنى. إذن حقيقة العمر لا يمتد في هذا الزمن كثيرا، يعني النبي يقول أكثر أعمار أمتي 65، يعني هذا المعدل العام، وأنه الدائم لا، المعدل العام هكذا، يعني ما بين من يمتد إلى 90 و100 وما بين أن يموت صغيرا، فهذا المعدل على كل حال. فإذا الإنسان راحل فليستعد لهذه الرحلة، يعني إذا قالوا لك غدا ستسافر وطائرتك غدا، تقوم مسرع وتحضر نفسك وتهيئ حقيبتك وتضع كل ما تحتاجه لفترة سفرك في هذه الحقيبة. طيب أنت الآن راحل، راحل تحتاج إلى زاد، تحتاج إلى حقيبة. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يمر على مقبرة فينزل يترجل من على فرسه وأصحابه إلى جانبه ينظرون إليه، ماذا صنع الإمام؟ عند واحد يريد يزور قبره ولا ماذا يصنع الإمام؟ فأقبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه على تلك القبور، وقف ونادى: يا أهل القبور، خاطبهم اسمع، يا أهل القبور، أما الدور فسكنت، يعني بعدكم بيوتكم سكنت، وأما الأموال فقسمت ووزعت، يعني هاي الحالة الطبيعية، الورثة يتقاسمون المال. يا أهل القبور، أما الدور فسكنت، وأما الأموال فوزعت، وأما النساء فزوجت. هذا خبر ما عندنا، إحنا أهل الدنيا هاي أخبارنا، فما خبر ما عندكم؟ فلم يجبه أحد، التفت إلى أصحابه وقال: لو أذن لهم بالجواب لقالوا تزودوا، فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي أهم شيء. وما هو مفهوم التقوى؟ مفهوم التقوى عادة لما يفسر التقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن لا يراك الله حيث نهاك. فوين أمرك أن تكون؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى آخر آية ختم بها القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هاي آخر آيات القرآن الكريم تنزلت على رسول الله. مناسبة التنزل، يعني ليش تنزلت هذه الآيات؟ تنزلت لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليا إماما على الخلق في غدير خم. هناك رفع يده وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. إذن الإنسان يجب أن ينظر إلى هذا المعنى بعين العقل والفهم، أنه هكذا راحل هذا الإنسان راحل، فلا بد أن يتزود. التزود بالتقوى، التقوى أن يراك الله حيث أمرك. الله أمرك أن تكون مع علي بن أبي طالب، لا أن تكون مع سواه. يعني النجاة يوم القيامة لا تكون إلا بيد علي بن أبي طالب. طبعا هذا كلام ليس تعصب للشيعة وليس تعصب لعلي بن أبي طالب، هذا الواقع اللي وجدناه بكتب المسلمين. أنت لو تراجع مصادر الأمة الإسلامية لوجدت الأحاديث بالآلاف، وأعظمها أنه لا يدخل الجنة رجل إلا وفي يده سك من علي بن أبي طالب. فهذه من أعظم الأحاديث الواردة وبقوة في مصادر المسلمين. فلما تأتي الآية تقول: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ما يقصد هذه النعم اللي مرينا عليها وتكلمنا بها؟ لا، هاي النعم لا يقصدها القرآن الكريم. يأتي رجل إلى الإمام الصادق يقول: سيدي، الآية الكريمة اللي تقول ولا تسألن يومئذ عن النعيم ماذا تعني؟ الإمام الصادق قال: ماذا يقولون عندكم؟ قال: سيدي، يقولون لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني عن الأموال وعن الأولاد وعن الطعام وهكذا، كل النعم اللي أنعم الله عليك بها سوف تسأل عنها يوم القيامة. الإمام الصادق قال: كذبوا والله. اسمع، قال: كذبوا والله، إن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعطي ويسأل. الله كريم، الكريم أي كريم فينا اليوم؟ أي واحد كريم لما يعطي ما يسأل، وعيب عليه إذا يسأل، يعاب عليه من الناس إذا يعطي ويسأل. أي كريم، ها؟ يقولون هذا يعطي ويمنن، لكن كيف بالنسبة لله؟ الإمام الصادق قال: كذبوا والله، إن الله أكرم من أن يعطي ويسأل. قال: إذن سيدي، ما هي تلك النعم؟ ولتسألن يومئذ عن النعيم. قال: والله هي ولاية جدي علي بن أبي طالب. فلما تقرأ القرآن وتقرأ: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ماذا تعني هذه الآية؟ اللي بدلوا نعمة الله كفرا يعني اللي أزالوا أمير المؤمنين عن مرتبته التي رتبه الله بها، الذين أزالوا أمير المؤمنين عن موقعه الشرعي والرسمي، الذي أزاحوا أمير المؤمنين من الموقع وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وجرى ما جرى هناك. لاحظ، حتى يقول ذلك الشاعر أن سقيفة بني ساعدة هي سبب البلاء في الأمة الإسلامية، يعني لولا تلك السقيفة لما عشنا الآلام والأحزان، لولا تلك السقيفة لما قتل الحسين في كربلاء بهذه الطريقة البشعة. فيقول هذا الشاعر: يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطئا، فلربما كشفت جيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتداء رعية ألقى سياستها الخليفة، وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة، لنشرت من أسرار آل محمد جملا لطيفة، تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة، ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة، أوه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. لاحظ أنت، أنت لاحظ هذا المعنى. فتبديل النعمة إلى كفر هي الابتعاد وثني الناس عن اتباع ولاية علي بن أبي طالب، وأحلوا قومهم دار البوار، يعني دار الخراب في الآخرة، يعني الدار الآخرة بدل ما تكون دار عامرة جعلوها لأتباعهم دار خراب، يعني هؤلاء اللي ابتعدوا عن ولاية علي بن أبي طالب. القرآن يقول هذا طريقهم، طريقهم إلى دار الخراب هناك. وأحلوا قومهم دار البوار اللي اتبعوهم واللي ابتعدوا عن علي بن أبي طالب وصدقوا هؤلاء، أخذوهم إلى ذلك الطريق. فأنت تصور عندك نعمة وهي ولاية علي، هي النعمة الكبرى. لذا أنت كل يوم تطلب من ربك أن يجعلك على ولاية علي بن أبي طالب. في الصلاة لما تقرأ سورة الفاتحة أنت فكر بسورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا القسم الأول. يقولون الفاتحة تقسم إلى قسمين، القسم الأول مدح وثناء، والقسم الثاني طلب ودعاء. هذا القسم الأول مدح وثناء إلى الآية وإياك نستعين، مدح وثناء. بعدين ابتدأ الدعاء، متى يبتدئ؟ هنا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، صراط الذين أنعمت عليهم. شوف كيف يرتبط، يعني أنت تطلب كل يوم بالصلاة من الله سبحانه وتعالى أن يهديك ويجعلك على ولاية علي بن أبي طالب. لأن أنت الآن إذا ما تمتلك هذا المفتاح، هذا مفتاح الجنة واقع، إذا ما يمتلك الإنسان هذا المفتاح ما يستطيع أن يدخل إلى الجنة. لأن الحديث الشريف يقول كما ذكرنا بأنه لا يدخل الجنة رجل إلا وفي يده سك من علي. هذا الشافعي إلى هالأبيات يقول: علي حبه جنة، قصيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. يعني أمير المؤمنين حبه جنة، الجنة يعني النجاة، يعني الفوز، يعني لا يمكن أن يفوز الإنسان إلا بحب علي. إذا ما يمتلك حب علي بن أبي طالب اتأكد أنه فوز ما موجود. وهذا الكلام ليس كلام شيعي مقابل الفرق الإسلامية الأخرى، لا، هذا كلام علماء المسلمين مجتمعين سنة وشيعة يشيرون إلى هالمعنى. يقولون حب علي بن أبي طالب واجب، حب أهل البيت واجب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فاللي ما يحمل حب لأهل البيت تأكدوا، لسه ما نريد نتكلم احنا ونصنف الناس من يحب أهل البيت ومن ما يحب أهل البيت، لا، احنا نتكلم بشكل عام. اللي ما يحمل حب أهل البيت باتفاق المسلمين لا يدخل الجنة لأنه ترك واجبا مهما. وهذا الشافعي بقوله المشهور يقول: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله: كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. من لم يصلي عليكم، يعني اللي ما يحبكم ما يصلي عادة، يحب أهل البيت هو إذا سمعهم، إذا سمع ذكرهم صلى عليهم مباشرة، أما اللي ما يحب أهل البيت ما يلتفت إلى هذا المعنى. يقول: من لم يصلي عليكم، يعني اللي ما يحبكم وما يؤمن بكم لا صلاة له، يعني لا تقبل له صلاة. هذا المعنى اللي يريد الشافعي. ومن هنا انطلق نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، الخاجة نصير الدين الطوسي، هذا العملاق بعلم الفلسفة، اللي قال هالكلمات. قال: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وعاش ما عاش آلافا مؤلفة، عار من الذنب معصوما من الزلل، وصلى ما صلى قواما بلا ضجر، وصام ما صام صواما بلا ملل، وحج ما حج من حج ومن نسك، وطاف ما طاف حاف غير منتعل، وطار في الجو لا يؤوي إلى أحد، وغاص في البحر مأمونا من البلل، يكسو اليتامى من الديباش كلهم، ويطعم الجائعين البر بالعسل، ما كان عند الله يوم الحشر منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. هذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يبين هذا المعنى في كربلاء، يقول للناس: علامة تقاتلوني، انتوا ليش تقاتلون الحسين بكربلاء؟ حتى يربط لك ان كربلاء في صلب قضية الامام علي، مو بعيدة كربلاء عن امير المؤمنين، بالعكس هي معركة كربلاء ان حدثت لاخذ الثأر من علي بن ابي طالب بولده الحسين وبأولاده صلوات الله وسلامه عليه. لذا الحسين خاطبهم، سألهم: يا قوم علامة تقاتلوني؟ على حق تركته ام على سنة بدلتها ام على شريعة غيرتها؟ قالوا: بل نقاتلك بغضا منا لأبيك علي بن أبي طالب. إذن المسألة ترجع إلى أمير المؤمنين، إنما نقاتلك بغضا منا لأبيك علي بن أبي طالب. لذا زينب يوم كربلاء صلوات الله وسلامه عليها عرفت هذا المعنى، فنادت جدها ونادت أباها ونادت أخاها ونادت أمها الزهراء، تريد أن تبين للقوم أن المعركة لا تنفصل عن سير رسول الله وعن سلك رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى أن بقيت بأبي وأمي غريبة وحيدة، الله أكبر، زينب اللي بقيت في كربلاء وهي تحمل أيتام وتحفظ الأيتام والعيال بوصية من الحسين، لأنه لما جاء فرس الحسين إلى مخيم النساء قد لطخ وجهه وناصيته بدماء أبي عبد الله الحسين، وأقبل نحو المخيم يصهل صهيلا عاليا ويحمحم. سمعت زينب صهيل الجواد، التفتت إلى سكينة، قالت: يا سكينة قومي واستقبلي أباك الحسين قد عاد، هذا صهيل جواده. قامت سكينة بأبي وأمي تستقبل أباها، نظرت وإذا بالجواد عليه السرج ملوية وخال من راكبه، فقالت: عم والله لقد قتل والد الحسين. ليش يا حبيبتي؟ تقول: لأني رأيت السرج ملوية والجواد خال من راكبه. الله أكبر. خرجت زينب والنساء خلف الجواد حتى وصلنا إلى مصرع الحسين. أقبلت زينب، وضعت يدها تحت ظهر الحسين، سندته إلى صدرها، قالت: أخي بحق أبينا علي كلمني، بحق جدنا رسول الله كلمني، بحق أمنا فاطمة، إلا ما كلمتني. وإذا بالحسين فتح عينيه وقال: أخي زينب عودي إلى المخيم واحفظي لي العيال والأطفال. والله تقل أنا بعيني، أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لستشت لك أطفال. الله أكبر. والله أنا بعيني، أنا بعيني، أنا بعيني لباري لك عيالك. شايف الإنسان لما يموت، لما يعالج سكرات الموت، أكثر ما يحزن القلب أيتام. إذا عند أولاد صغار يخاف لأن يعرف أنهم سوف يصبحون يتامى، فهؤلاء يكسرون قلب الأب عادة. فالحسين قال: أخي احفظي لي العيال والأطفال. الله الله بالأيتام. تقول لك: يا أنا بعيني، أنا بعيني، أنا بعيني لباري لك عيالك، والله عيالك وبروح لتشت لك أطفالك. أنا يا حسين الموت لو يرضى بدالك، والله بدالك ترى أنا نروح كل احنا فدايك. الله أكبر. هذا وضع الأيتام. فما حال سكينة؟ يقول الراوي: لما أقبلت سكينة إلى جسد الحسين جاء الشمر اللعين وجذبها عن جسد أبيها، تعلقت بأبيها ما رادت، وإذا باللعين يضربها بالصوت على متنها. والله الشاعر يقول له: حما يدخل يا حسين، الله يرحمك يا شيخ هادي الكربلائي، يقول له: حما يدخل يا حسين كل الوادمي شهدون، بر وبحر ما منكوب جن وانس يعترفون، بس وحده يا ابو اليم العقل من عدها ظل مذهول. والله شلون انهضمت سكينه، سكت ولا قلت بحماي. تقول له: عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمر يدناها تنوح وتنتحب يمك وانت تسمع بجاه. يابا من الخوف لاذت بيك غير يكون تحماها، تناديك بضعيف الصوت يا ابويا ويا بعدتنا. والله تقول له: يا ابو يا من قطع راسك وياه السلة بثيابه، أولى على البنت ترى أباها بلا رأس. والله تقول له يا ابو ويا من قطع راسه يك وياه وسلم ثيابه والله يا ابويا غطى كل مصاب مصاب الماجرة مصاب ويا لعسى بعيد البلا مخضاب وبفيض الدم اخضاب قبل لا اشوفك بهالحال يا ريت نعمت عينا الله اكبر بعدها تقل لعمت عيني ولا اشوفك ذبيح ويجري دم نحرك وانصارك واهل بيتك ضحايا مطرحة بكترك والله عسى ياها تعقرت هالخيل ولا داست على صدرك يا ريت الموت اخذ عمري يشل بعمري بعد وليان والله تقول له يا يشل بعمر انقصف عمري وعمري بذل عسى لا طال انا كنت محجبة بخدري ولاني مشتفة بحبال بين اخوتي بهيبة وعز ولاني بين قوم انذال او بلبل طوح الحادي ومدرب يا كتر من واي والله تقول له يا ابويا وشن صار الصار وعطشان الكفر ذبحوك يا ابويا كنا صار الصار وعطشان الكفر ذبحوك ولا شبه الشمس عاري ولا شبه كفن ما لفو ولا شعل الرمح راسك ولا شبه لا دفن عافوك ولا جسل بحجابي يا وصرت تستر بيمناي بعد تخاطب اباها والله تقول له يا ابو يا ريت تنصب مناحة عليك ليش الكفر من عوني وعيني من تذرف دمع بكعب الرمح ضربوني والله ريت تقطع دروب بعاد لكن غصب مشوني والله يا ابو اليمة يا جرعت الحنظل من اعدائي يقال اقبلت زينب نحوها يا وجدتها عند جسد ابيها تقول زينب نظرت الى جسد الحسين واذا بنور من الجسد لحق بعنان السماء وفي ذلك النور ملائكة وثلاثة رجال وامرأة يقبلوا نحو الجسد نظرت اليهم واذا بهم جدي رسول الله وابي علي بن ابي طالب واخي الحسن وتلك المرأة المجللة هي امي فاطمة اقبلت على جسد ولدها يا لما نظر يا قالت ابتا اتأذن لي ان اخضب شعري بدماء ولد الحسين قال لها اخضبي اخضبي ونحن نخضب خضبت شعرها خضب النبي لحيتها والله وقفت بخاطبت كل من الوالدة من الوالدة من الوالدة يا من الوالدة يا حسين يا ابني والله من الوالدة يا حسين يا ابني والله يا ابني يا من ريت ذبحك ذبحني يا من ريت ذبحك ذبحني هذا وزينب خرجت من كربلاء وصلت إلى الكوفة وبقيت مع الإمام زين العابدين في يوم من أيام الكوفة زينب قامت ما وجدت علي بن الحسين نظرت يمينا يسارا دخلت إلى الخريبة صارت تسأل من عن ابن أخيها فلم تجده حتى وقفت على الباب منتظرة ساعة ساعتين ثلاث ساعات، بعد لحظات وإذا بالإمام زين العابدين قد أقبل، وقفت على باب على الباب وقالت أين كنت يا ابن أخي؟ قال عم الساعة يا رجعت من دفن أبي الحسين في كربلاء. هنا زينب عندها سؤال، الله يرحم الملا عطية الجمري ينظم هالأبيات، تقول له بالله ردنشتك ما شربت يا دفا، بالله ردنشتك ما شربت يا دفا، انا بخيت قلبه لو دفا، انت حسين عطشا بالله يا دفا، نردني ايش تكرد علي يا عطشان اخي لو شرايا بقطرة مية، وحين الدفنت شايا ان رشيت البنية، خاطر ترد روحايا وما تحسي ان عطشايا، والله يا نشرب لذيذ الماي حاشا حاشا، واهلي قضوا كلهم عطشا. يا 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 اخي يا هلال الغاب بعدك مالي، فاضحت به ايام سعدي ليالي. يا الله الهي نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، بعلي بن الحسين، بمحمد بن علي، بجعفر بن محمد، بموسى بن جعفر، بعلي بن موسى، بمحمد بن علي، بعلي بن محمد، بالحسن بن علي، بالحجة المهدي، لا تدع لنا ذنبا في مجلسنا هذا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جائعا إلا أشبعته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم لا تجعل لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها. اللهم من على مرضانا ومرضى المؤمنين بالشفاء العاجل يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، تقبل منا، أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد قشقش.
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا بشرى لنا معشر الإسلام بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، بشرى معشر الإسلام إن